حتان في رحاب الله استقيل الأنوار منك كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في الباب قبل الأخير في منظومة المفيد في التجويد الذي عنوانه أحكام الوقف، وقد شرعنا فيه في الحلقة الماضية وسنتابع فيه قليلا في هذه الحلقة بإذن الله. ولكن قبل ذلك كعادتنا نبدأ بأفضل كلام، كلام الله عز وجل، ونقرأ ما علينا من الصفحة المنهجية من القرآن العظيم لهذه الحلقة، ومن الصفحة 59 بعد 100، الصفحة 159، وذلك من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ومن سورة الأعراف الآية 68، الآية 68 من سورة الأعراف، وأولها: أبلغكم رسالات ربي، أبلغكم رسالات ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها فيها بعض الكلمات التي بحاجة إلى مزيد انتباه، من جملة ذلك في الآية الأولى التي قرأناها ورقمها 68، وأنا لكم ناصح أمين. وأنا لكم، أنا هذا الضمير، العرب كانوا في وقت نزول القرآن لا ينطقون ألفه حال الوصل، يقولون أنا لكم ولا يقولون أنا لكم، هكذا كانوا يفعلون، يعني لعله استسهالا أو لأنه معروف بأنه هذا ضمير متكلم، يعني يجدون هذا أسهل والمتلقي لم يفته شيء من المعنى. وأنا لكم، أما إذا وقفوا وقفوا بالألف فيقولون وأنا وأنا، إذن ألف أنا تحذف وصلا وتثبت وقفا. في كل القرآن الكريم على رواية حفص عن عاصم علامة ذلك، جعل علماؤنا لذلك علامة، وهي وضع الصفر المستطيل فوق ألف أنا. لو فتحتم في القرآن العظيم ألف أنا في كل القرآن تجدون فوقها على رواية حفص عن عاصم صفر مستطيل. ما معنى صفر مستطيل؟ يعني بيضوي، شكله بيضوي مثل الزيرو بالإنجليزية مثلا فوق الألف. ما معنى هذا الرمز؟ اصطلح علماؤنا رحمهم الله أن وضع هذا الرمز فوق ألف أنا معناه عند الوصل هذه الألف تسقط من التلاوة وعند الوقف تثبت. ففي الوصل نقول وأنا لكم، وعند الوقف نقول وأنا. ولهذا المبحث تتم ليس هذا مكانه، لأن ألف أنا جزء من مبحث في علم التجويد اسمه الأليفات السبعة، لكن يكفينا هنا أن نعلم هذه المعلومة. عندنا في الآية التي بعدها الآية 69 أولها كلمة أوعجبتم، أرجو أن تنظروا في المصحف أوعجبتم، هذه الكلمة هي الفعل عجبة وفيه لواصق، لواصق يعني حروف ملتصقة به، قبل عجبة جاء واو العطف وقبل واو العطف جاءت همزة الاستفهام، صار عندي همزة الاستفهام واو العطف عجبة وتاء المخاطب عجيبة تو وميم الجمع عجيبة تم، انتبهنا؟ إذن عجبة قبله لواصق وبعضه لواصق، هذه اللواصق مع فعل عجبة صارت كلها كالكلمة الواحدة. فأوى هذه التي في أول أوى عجبته، أوى لا يقف عليها، يعني لا يقال اضطرارا أو اختبارا أو أي شيء كان، لا يقال أو هذه ليست أو حرف آخر في اللغة العربية، أو للتخيير أو للشك، هي للتخيير أو للشك، التخيير مثلا نقول كل الموزة أو التفاح مثلا، كل التمرة أو اللبن أو اشرب اللبن، هذا للتخيير. الشك مثلا جاء القوم خمسة أو ستة، خمسة أو ستة هذا للشك، ولها استعمال آخر ليس هذا يعني ما زاد التوسع فيه. المهم أن أو عجبتم كلمة واحدة أولها همزة الاستفهام أ، وبعدها واو العطف و، وبعدها فعل عجبة، ثم تاء المخاطب، ثم ميم الجمع، كلها كالكلمة الواحدة، فلا يفصل بعضها عن بعض، لا يفصل بعضها عن بعض. أو عجبتم هكذا تقرأ مع بعض كلها. في الآية نفسها أن جاءكم ذكر من ربكم، بعدين قال واذكروا إذ جعلكم، إذ جاء هنا بحاجة إلى مزيد انتباه، إذ جاء جربوها بأفواهكم هكذا، إذ جاء إذ جاء، الذال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، إذ والجيم من وسط اللسان مع ما يحاذيه من غار الحنك الأعلى، جاء وصوتها شديد يعني محبوس، إذ جاء إذ جاء، فبحاجة إلى مزيد بيان. من العرب من كان ينطقها هكذا وهو الأصل، لأن الأصل هو إظهار الحروف عند بعضها البعض، هذا هو الأصل. ومن القبائل العربية في زمن النبوة من كان يدغم الذال في الجيم، وهذا لا شك أنه أسهل في النطق، فيقولون إجع لكم، واذكروا إجع لكم إجع لكم، وهذا مقروء به ولكن ليس على رواية حفص عن عاصم. واضح أيها الإخوة؟ إذن بالنسبة إلينا نقرأها إذ جعلكم، بحاجة إلى مزيد انتباه. خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، نطقناها لما قرأنا الصفحة بالسين. ما قصة ذلك؟ عندنا أيها الإخوة في اللغة العربية فعل بساطة، بساطة با سين طاء، بساطة يبسط، لكن السين مستفلة منفتحة مرققة، الطاء مطبقة مستعلية مفخمة وتجاورتا. فقبل نزول القرآن، قبل نزول كان من القبائل العربية من يفخم هذه السين بسبب مجاورتها للطاء، يجدون ذلك أسهل عليهم في النطق، فيقولون بسط بسط بسط، فإذا فخمت السين صارت صادا، بسط بسط يبسط. فعلى لهجة هؤلاء القوم كتبت هذه الكلمة وروية كتبت بالصاد على لهجة من يفخم السين فيجعلها صادا، هكذا كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصحف القطع النبوية التي كانت تكتب في حضرته الشريفة فور نزول أي مقطع قرآني، ثم بعد ذلك فرغت تلك القطع في الصحف البكرية الصديقية، ثم فرغت الصحف الصديقية البكرية في المصاحف العثمانية. فإن قلنا إن هذه الكلمة في المصحف العثماني بالصاد مكتوبة، أو قلنا هي في القطع النبوية مكتوبة بالصاد، أو قلنا في الصحف البكرية الصديقية بالصاد، الكلام واحد، الكلام واحد، لأن الكتبة الأولى كانت بين يدي رسول الله بأبي وأمي هو فور نزول القرآن، كان إذا نزل عليه شيء من القرآن دعا من حضره من الكتبة بحسب الموجود المتيسر 3 4 5 يكتبون وهو يملي صلى الله عليه وسلم، فكتبوها بين يديه صلى الله عليه وسلم وأقرهم بالصاد على لهجة القبائل التي تفخم فتقول بسطة. انتبهنا كيف؟ فمن قرأها بسطة فحجته أنها هكذا مرسومة وتلقيت بسطة بالصاد، ومن العرب من يفعل ذلك. ومن قرأها بسطة بالسين فهذا صحيح أيضا، حجته في ذلك أن الأصل في هذا الفعل أنه بالسين، وأن بسطة هي تحوير لبسطة، بسطة تحوير لبسطة. إذن هذا مقروء به وهذا مقروء به، بسطة بالسين بسطة بالصاد. لكن برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية التي عليها جماهير المسلمين في المشرق العربي يقرؤونها من طريق الشاطبية بالسين بسطة هكذا. أرجو أن يكون الأمر قد صار واضحا، وهذا المبحث أيضا هو جزء من مبحث أكبر منه، ليس هذا مكان شرحه. فاذكروا آلاء الله في الآية 69 أيضا، آلاء الله، كلمة آلاء فيها مدان، هذا بدل بمقدار حركتين، لا هذا متصل بمقدار 5 حركات أو بمقدار 4 حركات، من قرأه 5 حركات فهو صحيح، ومن قرأه 4 حركات فهو صحيح أيضا، ونطقه هكذا. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. عندنا أيضا الآية 70، فأتنا بما تعدنا، 4 متحركات متوالية، 4 حروف متحركة ليس بينها ساكن ولا حرف مد، فهنا الفم أحيانا يخطف. ما معنى يخطف؟ يعني يسرع، يأتي بحركة من هذه الحركات الأربعة مختلسة الزمن، قصيرة الزمن بالنسبة لما جاورها من الحركات. فعلى القارئ أن يسوي بين أزمنة هذه الأربعة فيقول فأتنا بما تعيدونا بما تعيدونا، ولا يقول بما تعيدونا، شفتوا الخطف؟ بما تعدنا هذا الخطف يعني يسرع هكذا لا فأتنا بما تعدنا لأن الحروف المتساوية في الحكم يجب أن تنطق بطريقة واحدة قال إمامنا الجزري رحمه الله واللفظ في نظيره كمثله يعني إن جاءك نظيران في التلاوة فلفظت الأول بكيفية تلفظ الثاني بالكيفية ذاتها واضح أيها الإخوة بارك الله فيكم أيضا عندنا الآية 71 قال قد وقع عليكم التقى في وقع عليكم التقى في النطق عينين أو عينان التقى عينان عين في آخر كلمة وقع وعين في أول كلمة عليكم فعلينا بيان الأولى من الثانية هكذا قال قد وقع عليكم وقع عليكم ولا نقول مثلا وقع عليكم وقع عليكم هكذا يعني شيء فايت ببعضه ما يصح لابد من بيان كل حرف على حدة هذه أهم الملاحظات في الصفحة المنهجية التي قرأناها في حلقة اليوم وإن شاء الله تعالى في آخر الحلقة نفتح المجال للاتصالات من أراد منكم أن يتصل فيقرأ من هذه الصفحة فأهلا وسهلا ومرحبا بالنسبة لمادتنا العلمية كنا أيها الإخوة في الحلقة الماضية قد بدأنا بباب جديد من أبواب منظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي وهو باب أحكام الوقف وبينا في كلامنا في الحلقة الماضية أن الوقف يكون بشكل الأصل في أن يكون بالسكون وقد يكون بالروم وهو بعض الحركة وقد يكون بالإشمام وهو ضم الشفتين من غير صوت شرحنا ذلك باستفاضة من أراد معرفة ذلك ممن لم يسمع الحلقة الماضية فليعد إلى موقع قناة إقرأ على النت ويبحث عن شيء يسمونه رابط تابع اسمه تابع فتجد الحلقة الماضية والتي قبلها والتي قبلها حتى يكون فهمنا متسلسلا للمادة العلمية سنأخذ فاصلا وبعد الفاصل نواصل إن شاء الله في هذا المبحث فحياكم الله حياكم الله أيها الإخوة قبل الفاصل ذكرنا بمبحث الحلقة الماضية وأنه من باب أحكام الوقف للإمام أحمد الطيبي في منظومته المفيد في التجويد وبينا بأن الوقف على الكلام العربي يكون إما بالسكون المجرد يعني المجرد من الحركة والمجرد من الروم والإشمام أو يكون بالروم الوقف بالروم يعني ببعض الحركة إن كان الحرف الموقوف عليه مضموما أو مكسورا أو بالإشمام وهو ضم الشفتين بعد النطق الحرف الساكن من غير صوت وهذا يكون في الكلمة التي الحرف الأخير منها مضموم فقط أما الكلمات التي آخرها سكون مثل من وعن فيوقف عليها بالسكون إذا هي ساكنة في الوصل فمن باب أولى أن تكون ساكنة في الوقف هذا هو ملخص مبحث الحلقة الماضية يبرز هنا سؤال هل الروم والإشمام تبعيد الحركة يعني وضم الشفتين بعيد تسكين الحرف هل الروم والإشمام يدخلان كل الكلام العربي كل كلمات القرآن العظيم أم أن هناك أشياء مستثنات من ذلك الحقيقة أن هناك أشياء مستثنات من ذلك لا تفعلها العرب نحن نعلم أيها الإخوة أن هناك في اللغة العربية كلمات آخرها حرف ساكن مثل فعل الأمر مثلا قل فعل الأمر قال يقول وأنت قل فقل نعربه فعل أمر مبني على السكون لا هكذا فعل الأمر مبني على السكون قل لكن هذه قل إن جاء بعدها مثلا كلمة مثل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك لو حطينا قبلها قل آخر حرف فيها ساكن اللهم في الوصل أول حرف فيها ساكن وهو اللام المشددة اللام الأولى من اللام المشددة فالتقى في النطق ساكنان لامان ساكنتان والعرب لا تجمع بين ساكنين في الكلام في مثل هذا الموضع فكانت العرب تحرك الحرف الأول بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين فيقولون قل اللهم مالك الملك قل اللهم إذ القلوب لدى الحناجر إذ وهي إذ إذ القلوب، إذ القلوب، فالذال ساكنة ولام التعريف ساكنة، فيحركون الذال بالكسر فيقولون إذي. هذه الحركة قولي إذي يسميها العلماء حركة عارضة. ما معنى حركة عارضة؟ يعني عرضت، طرأت. ليش طرأت؟ للتخلص من التقاء الساكنين. هذه الحركة العارضة كسرة، هل ونحن قرأنا بأن الكسرة يدخله الروم، والروم هو بعض الحركة. هل لي أن أقف فأقول قولي إذي؟ لا، ليس ذلك. لما؟ لأن حركة قل قلي هذه الكسرة كسرة عارضة، والأصل في قل أنه فعل أمر مبني على السكون. إذ حرف مبني على السكون وليس إذي، حركت بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. إذن مما يستثنى مما يدخله الروم والإشمام الحركة العارضة، ولا يدخل الروم والإشمام إلا على الحركة الأصلية. هذا مبحث. المستثنى الثاني من مبحث الروم والإشمام، عندنا في بعض القراءات السبعة أو العشرة وعلى لهجة بعض القبائل العربية ميم الجمع بعدها واو، بعدها واو ملفوظة لا مكتوبة. يقول بعض العرب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، انتبهنا، من ربهم وأولئك هم، فيصلون ميم الجمع بواو ملفوظة لا مكتوبة، وفي حالة الوصل لا في حالة الوقف. طيب، لما أنا أقول صراط الذين أنعمت عليهم مو، الآن الميم صارت مضمومة. لما أقف بالسكون على قراءة من يقول عليهم، على الذين يقولون عليهم، إذا وقفوا قالوا عليهم. طيب، باعتبار الميم في الوصل مضمومة عليهم، هل إذا وقفت عليها أقول عليهم هكذا بالروم أو عليهم بالإشمام؟ لا، ميم الجمع، هذه اسمها ميم الجمع، ميم الجمع على قراءة الصلة، ويفعل ذلك الإمام قالون عن نافع، يفعل ذلك الإمام عبد الله بن كثير من القراء السبعة، يفعل ذلك الإمام أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ الثامن من القراء العشرة، هؤلاء الذين يقرؤون بصلة ميم الجمع، وكذلك معهم ورش من طريق الأصبهاني والأزرق إن كان بعد ميم الجمع همزة قطع، مثل أأنذرتهم، سواء عليهم أأنذرتهم عليهم أ، فباعتبار جاء بعد ميم الجمع همزة قطع، فأيضا ورش رحمه الله من طريق الأزرق والأصبهاني يصل ميم الجمع بواو. هل إذا وقفنا عليها هل لنا أن نقف بالروم أو بالإشمام فنقول عليهم أو عليهم؟ لا، لا روم ولا إشمام في ميم الجمع على قراءة الصلة. هذا هو المستثنى الثاني. المستثنى الثالث هاء التأنيث. عندنا في اللغة العربية شيء اسمه هاء التأنيث، هي هاء أو هي تاء بالأحرى تلحقها العرب في آخر الكلمات لبيان تأنيث هذه الكلمة، أن هذه الكلمة مؤنثة، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء عند أغلب القبائل العربية، في الوصل تاء عند كل القبائل العربية، في الوقف هاء عند أغلب القبائل العربية. فيقولون مثلا مثلا ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة ربك، رحمة، ألا أرأيتم أيها الأخوة، رحمة هي في الوصل تاء مضمومة، فإذا وقفوا قالوا ورحمة مثلا في غير هذا المثال، مثلا قرينا نقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبون، ثلاثة يقفون عليها ثلاثة، ثلاثة ما يقولون ثلاثة، في الوصل تاء وفي الوقف هاء، هكذا أغلب القبائل. في بعض القبائل العربية يقفون على هذه الكلمات بالتاء كالوصل، فيقولون رحمة، نعمة، جنة، فطرة، هكذا يقولون. إلى الآن لو منكم له احتكاك ببعض مناطق الجزيرة العربية، في مثلا في وسط الجزيرة العربية منطقة الرياض وما حولها يقفون عليها بالتاء فيقولون الصلاة ولا يقولون الصلاة، أغلب العرب يقولون الصلاة الزكاة، منطقة الرياض وما حولها يقولون الصلاة الزكاة. فإذا من القبائل العربية إلى الآن من العرب يعني الأحياء في عصرنا هذا من ما زال محافظا على هذه اللهجة العربية أن يقف على هاء التأنيث في بعض الكلمات بالتاء المبسوطة فيقولون الصلاة الزكاة. ومنه ما نسمعه أيضا في بعض البلاد يسمون عزة وحكمة وشوكة هكذا، بعض الإخوة يظنون أن هذا من فعل الأتراك ومن فعل الحكم العثماني، لا هذه لغة عربية، هذه لغة عربية، عزة حكمة شوكة، فيفعلون هذا بعض القبائل وليس كلهم، بعض القبائل وليس كلهم. طيب هذه هاء التأنيث خمسة سادسهم كلبهم، خمسة لما نصلها خمسة، طب لو ما نقف خمسة، خمسة بهاء ساكنة، هل يدخل الروم والإشمام على هذه الهاء؟ هل أقول خمسة هكذا بالإشمام أو خمسه؟ ما يفعل أحد ذلك. إذن هذا هو المستثنى الثالث من مبحث الروم والإشمام، وهو الوقف على هاء التأنيث بالهاء. أما إن وقفنا عليها بالتاء على لهجة بعض القبائل العربية وكما رسمت في بعض المواضع في القرآن العظيم مثل أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورحمة ربك خير مما يجمعون، ورحمة، فهذه إن وقفنا عليها باعتبار أنها في المصحف الشريف مرسومة بالتاء المبسوطة فنقول ورحمة بالسكون المجرد أو ورحمة بالروم أو ورحمة بالتاء الساكنة وبعدها مباشرة نضم الشفتين من غير صوت، هذا اسم الإشمام. إذن السكون المجرد ورحمة الروم ورحمة الإشمام ورحمة تاء ساكنة مباشرة بعدها ضم للشفتين من غير صوت. إذن خلاصة الكلام، مبحث الروم والإشمام الذي قلنا بأنه مبحث تكميلي، مبحث للمتخصصين، هذا المبحث الروم والإشمام يدخل على كلام العربي المضموم والمجرور إلا إن كان الموقوف عليه كما قلنا حركته عارضة أو كان ميم جمع على قراءة الصلة عند بعض القراء أو كان الموقوف عليه هاء تأنيث هي في الوصل تاء وفي الوقف هاء. هذا الذي ذكرته وشرحته لكم ذكره الإمام الطيبي في بيتين فقال في عارض الشكل، عارض الشكل يعني الحركة العارضة، في عارض الشكل وميم الجمع لا روم ولا إشمام أيضا دخل، يعني لا روم ولا إشمام. ثم قال كذاك هاء التأنيث، هاء التأنيث يعني كذاك هاء التأنيث، هاء حذف الهمزة من آخرها من أجل ضرورة الشعر والوزن الشعري فقال هاء التأنيث، هي صارت هاء التأنيث فسقطت الألف للتخلص من التقاء الساكنين. كذاك هاء التأنيث إن بالهاء أردت وقفا، مثل ما قلنا ثلاثة نقف ثلاثة، خمسة نقف خمسة، واضح إخواني؟ كذاك هاء التأنيث إن بالهاء أردت وقفا لا إذا بالتاء، يعني لا إذا أردت أن تقف بالتاء كما ذكرنا مثلا فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة نقف عليها بالسكون أو بالروم، رحمة استغفر الله هذه مرسومة بالهاء، هذه مرسومة بالهاء لأنها منونة، كما ذكرنا مثلا فروح وريحان وجنة نعيم في سورة الواقعة، جنة نعيم مضمومة نقف عليها وجنة اضطرارا أو اختبارا نقف عليها وجنة هذا السكون المحض أو وجنة هذا بالروم أو وجنة بالسكون ثم نضم الشفتين مباشرة. نعيد البيت كذاك هاء التأنيث إن بالهاء أردت وقفا لا إذا بالتاء، يعني لا إذا أردت أن تقف بالتاء على قراءة من وقف بالتاء موافقا لرسم المصحف فعندئذ يصح لك أن تقف بالروم والإشمام على ما يصحان فيه وهو المجرور ويزيد المضموم على المجرور بجواز الإشمام. هذا الذي قلته نراه على اللوحات التعليمية لهذه الحلقة، وهي شرح لهذين البيتين من منظومة المفيد في باب أحكام الوقف. نرى على اللوحة في البيت 78 79 بعد 100، قال الطيبي رحمه الله: في عارض الشكل وميم الجمع لا روم ولا إشمام أيضا دخلا، يعني لا فيها روم ولا فيها إشمام. كذاك ها التأنيث إن بالهاء أردت وقفا، ثم قال: لا إذا بالتاء، يعني لا إذا وقفت بالتاء. نرى على اللوحة قاعدة: لا يكون الروم ولا الإشمام في واحد الحركة العارضة، وشرحنا معناها. اثنين: ميم الجمع على قراءة الصلة. ثلاثة: هاء التأنيث المكتوبة هاء. هذا مجمل الحديث، سنفصل فيه. الحركة العارضة: لا يدخل الروم ولا الإشمام على الحركة العارضة. ما معنى العارضة؟ يعني غير الأصلية، ويوقف عليها بالسكون فقط، نحو قل اللهم قل اللهم. أرأيتم الكسر على قل؟ وقلنا بأن قل فعل أمر آخره السكون، لكنه حرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. قل اللهم يوقف عليها قل. كذلك دعوا الله، دعوا الله و، هذه الضمة على الواو ضمة عارضة، والأصل في الواو والجماعة الأصل فيها السكون، دعوا، لكن للتخلص من التقاء الساكنين حركت الضم الواو بالضم فصارت دعوا الله. فإن وقفنا على دعوا عادت الواو إلى السكون، ولا يصح الوقف عليها لا بالروم ولا بالإشمام، فيوقف عليها دعوا. الأمر الثاني الذي هو مستثنى من جواز الروم والإشمام: ميم الجمع على قراءة الصلة. قرأ بعض القراء العشرة بصلة ميم الجمع بواو لفظا، واو لفظا حمرناها جعلناها باللون الأحمر لنبين بأنها ليست في الخط وإنما فقط في اللفظ. نعم نعيد: قرأ بعض القراء العشرة، وقلنا بأنهم قالون وابن كثير وأبو جعفر وأحيانا ورش، بصلة ميم الجمع بواو لفظا في حالة الوصل على لهجة بعض العرب، نحو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه الذي يقرؤون عليهم، إذا وقفنا نقف عليهم ولا يدخلها الروم ولا الإشمام، فإن وقفوا سكنوا الميم هكذا عليهم، ولا يدخل الروم ولا الإشمام على هذه الميم. إذن هذا هو المستثنى الثاني من جواز الروم والإشمام. ننتقل إلى المستثنى الثالث: هاء التأنيث المكتوبة هاء، كما نرى في بيت الطيبي: كذاك ها التأنيث إن بالهاء أردت وقفا. هاء التأنيث المكتوبة هاء نرى على اللوحة هي هاء تلحق آخر الأسماء للدلالة على تأنيثها، تأنيثها يعني تأنيث الأسماء، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة، ولا يدخلها الروم ولا الإشمام، نحو رحمة يوقف عليها رحمة، نعمة يوقف عليها نعمة. إذن هذه مكتوبة بالهاء كما ترون، فيوقف عليها بالهاء فقط الهاء الساكنة، ولا يدخلها روم ولا إشمام، لأنها كتبت في المصحف الشريف بالهاء لا بالتاء. واضح أي إخواني؟ نعم. ننظر الآن: هاء التأنيث المكتوبة تاء. إذن الآن الكلام على بعض الكلمات المكتوبة بالتاء المبسوطة، وهي هاء تأنيث. كتبت بعض هاءات التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، وروى حفص الوقف عليها اضطرارا أو اختبارا. إذا لا يتعمد أيها الإخوة، لماذا لا يتعمد؟ لأن المعنى لم يتم عندها، المعنى لم يتم عندها. لما نقول ورحمة ربك خير مثلا، ورحمة ربك خير، رحمة ربك، طيب رحمة ورحمة، طيب رحمة شو؟ معنى ناقص. إذن الوقف عليها قبيح، لا يتعمد، لكن يسأل عنها اضطرارا أو اختبارا، بمعنى لو سأل الأستاذ تلميذه لو اضطررت كيف تقف على كذا، هذا معنى اضطرارا أو اختبارا. ونعود إلى اللوحة، وروى حفص للوقف عليها اضطرارا أو اختبارا بالتاء كذلك، ويدخلها الروم والإشمام، يدخلها الروم والإشمام. الأمثلة أمثلة على هاء التأنيث المكتوبة تاء، ورحمة ربك يوقف عليها بالسكون أو بالإشمام أو بالروم. انظروا أي إخواني هكذا، ورحمة هذا الروم، ورحمة هذا الإشمام، ورحمة هذا السكون المحض. نعود إلى اللوحة، امرأة عمران، أيضا امرأة كتبت بالتاء المبسوطة، يوقف عليها بالسكون أو بالإشمام أو بالروم. امرأة هكذا، انظروا إخواني نقف عليها، امرأة، امرأة الإشمام أو امرأة هذا المجرد. إذن إما ببعض الحركة، وإما بالإشمام ضم الشفتين من غير صوت، وإما بالسكون المجرد. لما؟ ما الذي سوغ دخول الروم والإشمام على هاء التأنيث؟ كونها مكتوبة بالتاء المبسوطة. هذا هو بحثنا لحلقة اليوم. بقي عندنا مثالين بعد إذن المخرج، ما عليه يتحملنا، أمثلة على هاء التأنيث المكتوبة تاء المجرورة، وبنعمة الله هذه يوقف عليها بالسكون أو بالروم. لماذا؟ لأنها مكسورة، وبنعمة أو وبنعمة ما فيها ضم للشفتين، يعني ما فيها إشمام لأنها ليست مكسورة. المثال الأخير كما نرى على اللوحة، ومعصية الرسول، نقف عليها إما بالسكون أو بالروم هكذا أخواني، ومعصية هذا السكون المجرد، أو ومعصية تاء صوتها منخفض، كسرتها صوتها منخفض. وأعود فأقول هذا مبحث تخصصي، ليس كل المسلمين بحاجة إليه، فقط الذين يقرؤون للإجازة القرآنية حتى يكونوا عالمين بأحكام التلاوة، وأيضا للمتخصصين بالدراسات القرآنية. أما جمهور المسلمين فيكفيهم أن يقفوا بالسكون كما ذكرت ذلك مرارا. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نسعد بتلقي من أحب منكم أن يتصل ليسمعنا تلاوته، فأهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. هذا القسم الأخير من برنامجنا مخصص للاتصالات الهاتفية، لمن أراد أن يقرأ من الصفحة المنهجية التي قرأناها في هذه الحلقة. ومعنا على الهاتف أخونا علي من سوريا، تفضل أخي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا يا بني، حياك الله. تريد أن تقرأ؟
أقرأ أستاذ.
يتفضل من أول الصفحة، الصفحة 159، الصفحة 159، سورة الأعراف، سورة الأعراف الآية 68.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا من بعد قوم نوح
صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا بني، ما شاء الله. كم سنة عمرك؟
13 سنة.
ما شاء الله، الله يبارك فيك يا بني. واضح أنك درست الأحكام واهتممت بأن تتقن أحكام التلاوة. بارك الله فيك يا بني، أسأل الله أن ينفعك وينفع بك. أختك بدها تقرأ؟
طيب.
أه؟
نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ما اسمك يا بنت يا ابنتي؟
محار.
محار، أهلا يا بنتي، أهلا وسهلا. تفضلي أكملي من حيث وقف أخوك. قال قد وقع عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها
يا بنتي، يا بنتي يا بنتي يا بنتي، لما تتعبين قفي. سميتم انتم وأبا ما نزل الله بها، تعبتي وقفي، ثم تعودين فتقولين ما نزل الله بها من سلطان. اينما شعرتي انك سينقطع نفسك قبل ان ينقطع قفي. وضح يا بنتي؟ وضح؟
نعم.
يلا أعيدي هذا المقطع. أتجادلونني
في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين.
بارك الله فيك يا بنتي. كافي يا بنتي، كافي. ما شاء الله، كم سنة عمرك يا بنتي؟
14 سنة.
ما شاء الله، أنت أكبر من أخوك، الله يرضى عليك ويسعدكم. واضح أنك أنت وأخوك قد تعلمتم الأحكام ودرستم، فبارك الله فيكم وزادكم الله توفيقا. تلاوتكم جيدة، لكن بالمتابعة نصل إلى أعلى قليلا، حتى نصل إن شاء الله يعني إلى مرتبة الكمال النسبي. طبعا الكمال المطلق هذا الكمال النسبي، بحيث أن نطبق كل الأحكام على الهيئة المتلقى. بالنسبة لسنكم هذا الذي تقرؤونه رائع. نكتفي بهذا الاتصال مع البنت محار وأخوها علي. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن الإنسان إذا اعتنى بأولاده صغارا، وطبعا ليس بالإجبار وإنما بالتحبيب، بالتحبيب والترغيب، والأهل يرغبون، الأستاذ أو المعلم أو المعلمة يرغبون، فهكذا تكون الثمرات وهكذا تكون النتائج. يعني صغار السن ويتقنون ويعني يقرؤون قراءة جيدة، بينما لو تركنا أولادنا هكذا من غير عناية ولا رعاية ولا اهتمام، ماذا ستكون النتيجة؟ ويعني الذي يعني لا يعلم أولاده كتاب الله ماذا يعلمهم؟ من حق الولد على أبيه أن يعلمه القرآن، من حقه على أبيه أن يعلمه القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وآل بيته وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن، فهذا لا بد من التأديب على ذلك. القرآن مفتاح كل خير، كيف لا وهو كلام الله عز وجل. من معنا سيدي؟ معنا محمد من السعودية. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
أهلا، هلا والله.
تفضل أخي محمد من أول الصفحة 159. قوله تعالى في سورة الأعراف: أبلغكم رسالات ربي.
الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تفضل.
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
لا تمد ألف أنا يا ابني، شرحناها منذ قليل. قل وأنا لكم ناصح أمين.
وأنا لكم ناصح مبين. ناصح أمين.
اتفضل.
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بساطة.
لا مو بساطة، بسطة يا ابني. وزاد ابني اصبر قليلا. وزادكم في الخلق بسطة، بالسين اقرأها لو سمحت.
وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
بارك الله فيك، بارك الله فيك يا محمد. تلاوتك جيدة يا بني، لكن هناك أجود. أنت تلاوتك جيدة لكن هناك أجود، هناك إتقان أزيد يكون هذا يا بني بالدراسة والمتابعة والتدريب. دراسة متابعة تدريب حتى تتدرب عضلات الفم على التلاوة. شكرا لأخينا محمد من السعودية. معنا أحد؟ ما بقي عندنا وقت لتلقي اتصالات أخرى. أيها الإخوة الكرام، هكذا لابد لنا من العناية بأبنائنا وبناتنا، ولكن عناية مقرونة بالتحبيب. هذا أؤكد عليه دائما. يعني للأسف أحيانا بعض الآباء بعض الأمهات يعني فاتهم لما كانوا صغار تعلم القرآن وأحكامه، وهم متألمون من أجل هذا، فيحاولون أن يستدركوا هذا في أولادهم، لكن بالقوة بالضغط بالعبوس بأن يأخذه إلى التحفيظ رغما عنه. هذا ما يثمر. الإنسان لا يبدع في مجال إلا إذا كان مقتنعا بما يفعل. علينا أن نحبب أولادنا وبناتنا بكلام ربنا قبل أن نعلمهم أحكام تلاوتي. أن يذهب الولد والبنت إلى تحفيظ القرآن، إلى الأستاذ، إلى المعلمة، وهو راغب، وهو يعلم أنه ذاهب ليتعلم أعظم كلام خالق الأكوان. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بتلاوة ترضيه، وأن يديم علينا نعمة تلاوة القرآن العظيم، وأن يرزقنا العمل بما نقرأ. اللهم آمين آمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في رحابك قلبي يشدو، وبك الروح لتغدو مرتاحة في رحاب الله. أستلقي الأنوار منك، كنت وجداني إليك دائما يا كتاب الله. أنت في الظلمات ضيء، كل قلب فيك حي. من جفاك فذا شقي يا كتاب الله. أرتوي والقلب يتلو، والحياة فيك تحلو. أنت نور أنت فضل يا كتاب الله. بارك يا ربي بعمري، كن معي ربي بأمري، كي أحفظني يا كتاب الله. حتى تقول يوم الحساب، رتلي من ذا الكتاب، ولترتقي في جنان.